الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعود إلى الكلام على البرهانية. وضحنا القواعد والأسس، والآن بقي معنا أن نوضح الأبيات. أعتقد الآن إن شاء الله تعالى ستكون الأبيات واضحة بعدما شرحنا وبينا مسألة الجد والإخوة، لكن لا بد أن نرجع إلى الأبيات، لأن المنظومة هي الضابط أو الجامع لشرحنا. فقال: باب ميراث الجد والإخوة. قال: أحوال جد من أب مع إخوة لغير أم خمسة بالعدة: يقاسم الإخوة إن فرض فقد، أو يأخذ الثلث إن الثلث يزد، وثلث ما يبقى عن الفرض إذا نقص بالقسمة عنه أخذ، أو سدس المال وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث، إلا مع الأم فلا تنحجب به، بل الثلث لها مرتب، وبعدها المعدة وبعدها الأكثرية كما هو معلوم. فقال: أحوال جد من أب مع إخوة. أحوال جد من أب إشارة إلى الجد الصحيح، لأن جد مفهومها الجد من الأم يصبح رحامي، فبالتالي هو أراد أن ينبه يعني حتى لا يظن أن كل ما سمي جدا يدخل في الموضوع، لكن مراده مراده الجد العصبي أو الجد الصحيح كما يسميه الفرضيون، وبالتالي أخرج الجد الرحامي أو أخرج الجد الفاسد كما يسميه الفرضيون، وبالتالي أبو أم تمام، أو أبو أم، أو أبو أم أب، كل هؤلاء أجداد فاسدون بمصطلح الفرضيين، ليس داخلا في هذا الموضوع. يعني لو قال توفي رجل عن أبي أم تمام، أبو أم وأخ تمام، ما يجيش واحد على طول بدون ما ينتبه يقول الأفضل مقاتمة للجد. جد مين؟ مش تشوف الأول الجد اللي أمامك، الجد اللي أمامك رحامي لا يستحق الميراث، فأبو الأم رحامي، لأن الأصل يا أخواني العصبة لما تدلي بأنثى يصبح رحاميا، يعني العاصب لما يدلي بأنثى، الأنثى كما تقدم معنا تحول تحول الطريق تمام، فبالتالي يصبح من خلفها رحاميا، حتى ما تأتي مثلا ابن بنت رحامي تمام، فأبو أم رحامي، يمكن لم يخرج عن تلك القاعدة إلا الإخوة لأم فقط، لم يخرج عن تلك القاعدة إلا الإخوة لأم، لأن قاعدة الفرائض إن من أدلى بأنثى فإنه يصبح غير وارث ويصبح رحاميا. فمثلا ابن أخت رحامي تمام، ابن بنت رحامي، أبو أم رحامي، وهكذا. فده في ينبهك في البداية أحوال جد من أب، أي الجد اللي صفته انه من ناحية الاب، يعني الجد العاصب او الجد العصبي، يعني يخرج الجد الرحامي او الجد الفاسد مع اخوة. طيب، مع اخوة لغير ام، ايضا يشير الى ان الاخوة ليس المقصود بهم جميع الاخوة، بيخرج الاخوة لام تمام، لغير ام معناه هي كلمة الاخوة لغير ام تشمل الاخوة الاشقاء والاخوة لاب، وتخرج الاخوة لام. فهو اول شيء يعني دي محترزات مهمة، يعني بيتكلم على الجد والإخوة، فخرج لنا من يسمى بجد وليس وليس داخلا في الموضوع، وهو الجد الفاسد أو الجد الرحامي، وأيضا يخرج لنا الإخوة اللي هم ليس لهم علاقة بالموضوع وهم الإخوة لأم. فخلصت المسألة على جد عاصب من ناحية الأب، وإخوة أشقاء أو إخوة لأب، فده كلام جيد في المنظومة. خمسة بالعدة يعني أحوالهم خمسة، هو ده تجميع للنوعين يا أخواني، وده نفس أسلوب الرحبية، علشان كده أنا يعني تجد البرهاني كأنه ينسج على منوال الرحبية، يعني كما قلت لكم ما زلت أتصور أن البرهاني جلس وأمام الرحبية وبيحاول أنه يعني يجاريها ويستفيد منها ويعلو عليها تمام، فتجد نفس النظام. يعني بينما أنا أرى ان افراد النوعين كل نوع لوحده اولى حتى لا يختلط على الطالب، فالرحبي نفس الشيء جعلهم خمسة ودخل النوعين في بعض. ازاي؟ احنا في النوع الاول يا اخواني، مش احنا بنقول ان احنا نقسم مسائل جد والاخوة الى ايه، الى قسمين. طيب في النوع الاول اللي هو جد واخوة دون صاحب فرض، بنقول ان في خياران، بنقول في معاه المقاسمة او ثلث المال، تمام. طيب في النوع الثاني اللي هو جد واخوة وصاحب فرض، بنقول معاه المقاسمة ومعاه سدس المال ومعاه ثلث الباقي. يبقى اصبحت هذه احتمالات، الاحتمالات الخمسة يقصد بها ايه، خمسة ايه، خمسة احوال. دي معناه ايه، خمسة بالعدة، يعني بالايه، بالعدد، خمسة ايه اقسام. طيب يقاتم الاخوة ان فرض فقد، كأنه بايه بيتكلم على النوع الاول، ان فرض فقد يعني ايه، يعني المسألة ليس فيها صاحب فرض، يقصد كده يعني، تمام. يقاسم الاخوة، او يقصد ربما يقصد ان فرض فقد او يأخذ الثلثة، لا هو يقصد ان ايه، عند عدم وجود صاحب الفرض، نعم، لانه ايه تكلم. فبالتالي بيقول ايه، عند عدم وجود صاحب الفرض، يعني اخوة وجد بدون صاحب فرض، فاحنا بنختار للجد الافضل من حالين، اما المقاسمة او ثلث المال، فوجبهم في البيت الايه. فمسائل النوع الاول جبه في البيت الاول، قال يقاسم، هو الكلام على الجد، اي يقاسم الجد، الجد هو الفاعل، الاخوة مفعول، ان فرض فقد كأنه النوع الاول، تمام، يقاسمهم، او يأخذ الثلثة ان الثلث يزد، يعني هو مخير يأخذ الاكثر، معناه انه ايه، إن اما يقاسم او يأخذ الثلث ان ايه، ان زاد الثلث، خلاص يبقى النوع الايه، النوع الاول واضح. وثلث ما يبقى ابتدى يدخل عن الايه، في الموضوع الثاني اللي هو النوع الثاني، وثلث ما يبقى عن الفرض اذا، قال عن الفرض، يبقى ده اشارة الى الايه، النوع الثاني، بينما الاشارة الى النوع الاول لما قال ايه، ان فرض فقد، يبقى تمام، علشان انت ترجع تقول طب ما ميز، لا ميز، ففي الاولى قال ان فرض فقد، فقد، فده اشارة الى الايه، الى مسائل النوع الاول اللي هي جد واخوة بدون صاحب فرض، فقال لك فيها اما ياخد الثلث او ايه، او المقاسمة. طيب النوع الثاني، وثلث ما يبقى عن الفرض اذا، ياخد ثلث الباقي بعد الايه، بعد الفرض. طب معناها ايه، يفهم منها ان النوع الثاني اللي هو فيه ايه، فيه صاحب فرض او اكثر. طيب فبياخد ثلث الباقي اذا نقص بالقسمة عنه اخذ، واشار الى القسمة، يبقى بياخد ثلث الباقي او الايه، او القسمة او ثلث المال، هذه الثلاث خيارات، تمام. وان كان جاب كلمة ثلث المال في الايه، في البيت الثاني، فكأنه اتى بالايه، اتى بالنوع الاول في البيت الاول، واتى بالنوع الثاني في البيت اللي بعده، وجزء من البيت اللي بعده، يعني ايه، يعني اتى بكل واحدة في بيت، ولكن النوع الثاني زاد بس جزء من الايه، من البيت اللي بعده، تمام. فالبيت اللي هو يقاسم الاخوة ان فرض فقد او ياخذ الثلثة ان الثلث يزد، ده الايه، ده النوع الاول. طيب النوع الثاني، وثلث ما يبقى عن الفرض اذا نقص بالقسمة عنه اخذ او ثلث المال، يبقى لحد هنا الايه، النوع الثاني. وفي الاناث يعد كالاخي لدى الميراث، وبيشير الى مسألة انه ايه، انه مع الاخوات انه يعتبر كاخ، بمعنى انه يعصب الايه، يعصب الاخوات، وده عرفناه لو مات رجل عن ايه، عن اخت وجد. طبعا لما نطلق كلمة جد يا اخواني معناها جد صحيح، يعني ما ترجعش تسأل، يعني جالك في اختبار ولا شيء مات رجل عن جد، ما ترجعش تقول ده جد صحيح ولا جد فاسد، لا، محمول على انه جد صحيح، تمام. لو يريد انك تفتش مش هيقول لك جد، هيرجع يقول لك ايه، ابو ام وابو ابو اب وابو كذا، لما يحبك ايه انك تفتش. زي برضو الجدة، الجدة لو يريدك، انت عارفين انه في جدة صحيحة وجدة فاسدة، لو اشتين انك تفتش دي جدة صحيحة ولا جدة فاسدة، هيفصل لك، يقول لك ايه، ام ابي اب ام ام ام، وانت ايه تفتش. لكن يقول لك ايه، مات عن جدتين، خلاص صحيحتين، مات عن جد يبقى صحيح، خلاص. ما لو هو يريدك انك تفتش هيجيب لك اسباب التفتيش، ما جاب يبقى معناه محمول على الايه، على انه وارث، تمام. طيب فلو جاء قال نعم، ولو جدتين، ايوه نعم، كيف جدتين، ام ام وام اب، ام ام وام اب، ها، لا مش فاسده، مالكم تنسيتوا احكام الجدات، ام صحيحه وام اب صحيح، ها نعم، لا اصل الجده غير الجد، انتم التبست عليكم، صلى على النبي الان. شرحنا يا اخواني، ما تقوليش متى تكون فاسده، انا شرحنا فيها درس قد كده، صح ولا لا، اشهدوا. فانا مقصودي يعني لا تجيبليش الان تيجي تقول لي من هم اصحاب الفروض، لا تزعلنيش، يعني انا مش انا في مشينا نص الطريق وخرجنا من صنعاء واقتربنا من عدن، بيقول هي فين صنعاء؟ ما احنا خارجين منها يا اخي، فانتبه. فاحنا الجدات خدت درس معنا وناقشنا وكلمنا، المهم لكن لا بأس من الاشارة. لكن انا مقصودي لا تلتبسن عليكم المسألة انه ايه تفتكر انه ايه انه في مسألة انه علشان من ناحية الام، لا اصل دي امرأة، يعني الجدة من ناحية الام جدة صاعدة بل اصيلة، الجدة من ناحية الام من احسن الجدات، تمام؟ ليش؟ لان اصلا هنا ميراث امومة، فهي التبست يعني ايه، كأنه انت بعضكم الان ايش يقول ايه، زي ما ام زي ما ابو الام جد فاسد، تمام، وابو الاب جد ايه صحيح. طيب ما الله، طب ما ام الام وام الاب يعني تبقى ام الام فاسده؟ لا بالعكس بالعكس، ده ام الام يعني قويه جدا، يعني لها ميزه عن ام الاب في الايه في الجدات كما تقدم. حتى ان اختلف الشافعيه والعلماء في انه ايه انت ان كانت ام الاب اقرب وام الام ابعد، هذه المساله تكلمنا عليها، التسجيل يشهد. لما لو توفي رجل عن ام اب وام ام ام، شوف ام اب قريبه هي وام ام ام كلاهما صحيحه، لكن واحده قريبه واحده بعيده، ففي من العلماء من يقول ان ام 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 اللي هي المتاخره ترث مع الايه مع القريبه اللي هي ام الاب. ليش؟ لقوة الميراث من ناحية الأمومة. ليش؟ لأن ميراث الجدات هو بالأمومة، فيقول إن أم الأب معها قوة كونها قريبة، وأم أم أم معها قوة كونها من ناحية الأم، تمام؟ فهنا الموقف يختلف. فنعم أبو الأم جد فاسد، لكن أم الأم جدة متينة جدا، ما في أحسن منها في الجدات، يعني دي أقوى جدة، اقوى جدة هي ام الام، ما فيش اعلى منها يعني، ولا في اقوى منها، تمام؟ علشان كده ما يحجبها احد الا الام، لانها يعني ميراثة بالايه بالامومة. فانا مقصودي فرقوا بين الايه الجدات وبين الاجداد. الجد لما يأتي من ناحية الام سيكون فاسدا، لكن الجدة اللي بتيجي من ناحية الام بتكون تمام، بتكون احسن ما ايه ما يكون. لان ليش؟ لان اصل ميراث الجدات بالامومة، لكن من قال ان اصل ميراث الاجداد بالامومة؟ لا بالعكس، تمام. فميراث الاجداد بالذكورة العصوبة من ناحية الاب، فان جاء من ناحية الام الجد يصبح جدا فاسدا جدا رحاميا، تمام. والجدة الفاسدة هي من ادلك بجد فاسد، وبالتالي تحتاج ان يكون قبلها جد فاسد، يبقى ما في جدة فاسدة الا وقبلها جد فاسد هو اللي افسد عليها الطريق، تمام. لكن ما في جدة فاسدة كده لوحدها، فلا بد الاول يتقدمها جد فاسد، والجد الفاسد هو من ادلى بانثى، تمام. فبالتالي مثلا ام ابو ام فاسدة، ام ابو ام ليش؟ لان ابو الام جد فاسد، وام ابو ام طبعا من باب اولى، لانه ايه فاقد الشيء لا يعطيه، مش معقول انا ما اكون وارثا واللي خلفي يرث وهو اساسا بيدلي بيا، فده ليس منطقيا يعني ايه. فلا بد ان اكون وارث، وبعدين انا مش موجود فيمكن يأتي اللي بعدي، لكن اذا كنت انا مش وارث، تمام، لانه ما فيش سبب غير موجود، فبالتالي بلا شك ان من ادلى بي سيكون اضعف، والسبب غير موجود لانه هو بياخد السبب عن طريقي، تمام. الا في الموانع، ودي نقطة مهمة اخواني، فإن المانع كل شاء معلقة من عرقوبها، أو كما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى إن كنت أنا قاتل فليس معنى أن ابني يحرم، دي الحالة الإيه الوحيدة. ليش؟ لأنه هو أصلا يعني حصل بالنسب، يعني هو حصل على الإرث بواسطة النسب، وقتلي لم يلغي النسب، النسب موجود. يعني مثلا زي ما قلنا لو مات شيبة قتل ولده، تمام، والولد هذا اللي قتل الشيبة اللي قتل أباه، تمام، له ابن، فهل يرث ابنه أو لا يرث؟ يرث، ما 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 له ذنب، تمام، ما له ذنب، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا منعت لأني قاتل، تمام. طب ما ذنبه؟ أو كونه نصرانيا، تمام. لو مات رجل عن ابن نصراني وابن ابن ابن هذا النصراني ولكنه مسلم. تمام؟ فبالتالي هيكون الايه؟ هيكون الميراث لابن الابن ويتجاوز اباه، ونعتبر ان اباه غير موجود، لان الموانع من الارث تجعل الشخص كانه غير موجود. ولذلك انا يمكن اشرت في كلام سابق الى انك ان وجدت ممنوعا من الارث يعني ايه؟ اشطب عليه، نعتبره غير موجود وارح نفسك من ايه؟ من مشاكله. تمام؟ فهنا نفس الشيء، انا لو وجدت مات رجل عن ابن قاتل، او ابن مثلا عبد او رقيق، او ابن نصراني وابن ابن، سواء كان ابن الرجل ده اللي هو النصراني ولا ابن غيره ما يهمنيش ايضا، مش مشكلة. فاريح نفسي واشطب على الايه؟ على الابن النصراني او الابن القاتل، كأن التركة ايه؟ مات رجل عن ابن ابن. ايش تقول في مات رجل عن ابن ابن؟ المال كله لابن الايه؟ ابن ابن لابن الابن هذا بلا شك. تمام؟ فبالتالي دي نقطة مهمة يعني. فالآن لو نرجع إلى ليه؟ إلى الكلام الأول، إنه لو معي الآن مات رجل عن أخت وجد، مات رجل عن أخت وجد، فده اللي بيشير إلى الناظم في قوله إيه؟ وفي الإناث يعد كالأخ لدى الميراث، أي مع الإناث. والمقصود بالإناث هنا يعني في إطار الكلام الأخوات، سواء كنا أخوات شقيقات أو أخوات لأبن، فبالتالي المقصود بهم ايه؟ مش مطلق ايه؟ مش مطلق الاناث، لان الباب محصور، الباب الكلام الجد والايه؟ والاخوة. تمام؟ فالمراد هنا من كلام المصنف انه ان وجد الجد مع اخت شقيقة او اخت لابن، فانه تكون العلاقة كما لو كان معها اخ زيها، فالاخت الشقيقة مع الجد كأنها اخت شقيقة مع اخ شقيق، والاخت من الابي مع الجد كانها اخت من الابي مع اخ من الابي. واضح الشباب؟ يعني ايه؟ يعني تجيب لها تعتبر الجد كانه ايه؟ كانه اخوها من جنسها نفسه، فان كانت شقيقه كان الجد ده اخ شقيق، وان كانت اخت لابن كان معها اخ الايه؟ لابن، هيعصبها ويعاملها نفس الايه؟ نفس المعامله. وبالتالي ان مات رجل عن ايه؟ عن جد واخت شقيقه، هتصبح التركه من ايه؟ ثلثين لثلث، بالضبط كما لو مات عن ايه؟ عن اخ شقيق واخت شقيق. لو جالك مسألة مات رجل عن اخ شقيق واخت شقيقة، هتقول المسألة من ثلاثة، سهمان للايه؟ سهمان للاخ الشقيق، وسهم للايه؟ للشقيقة، لان القاعدة ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. طب نفس الشيء لو مات عن جد واخت شقيقة، تقول المسألة من ثلاثة. تمام؟ سهمان للايه؟ سهمان للجد، وسهم للايه؟ للاخت الشقيق. لو شلنا الاخت الشقيقة وجبنا اخت الاب، نفس النظام، ما في فرق. تمام؟ نفس الايه؟ نفس المعاملة. طب مات عن جد واختين شقيقتين، نفس الشيء، للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى هنا هو هيبقى زي الاثنين، يبقى التركة نصين، نصها للجد ونصها للايه؟ للاختين. تمام؟ وبالتالي هيحصل في انكسار، بالتالي تصبح المسألة من اربعة، تصبح المسألة من اربعة، سهمان للجد وسهمان للاختين، كل واحدة سهم. وبالتالي هو كده حصل للذكر مثل حظ الانثيين، نعم، بدليل ان الاختين حصلتا على ايه؟ على سهمين، وهو حصل على سهمين. ان كانت واحدة فهو بيحصل على اثنين ويتحصل على واحد، فده بديهي، يبقى كده ايه؟ محقق للقاعدة للذكر مثل حظ الانثيين، لانه كما قلنا الاصل ان الجد يعامل كواحد من الاخوة، سواء كان مع الاخوة فيعامل كواحد منهم، او كان مع الاخوات فيعامل كذكر بقى وليس كاخت، انما يعامل كايه؟ كاخ، فهو كاخ مع الاخوة وكاخ مع الاخوات، وكأنه بيصبح من جنسهن. تمام؟ فيعامل به. لكن في نقطة مهمة ايضا، انه ليس عده كأخ معناه انك تعده على الام، ودي قاعدة مهمة، لانه قد يفهم الطالب من ايه؟ من قولنا بان نحتسب الجد كأنه اخ من الاخوة، فيرجع ايه؟ يحجب به الام من الايه؟ من الثلث الى الايه؟ الى السدس، لان نحن نعرف ان الام تحصل على الايه؟ على الثلث بشرطين، عدم وجود عدد من الاخوة، وعدم وجود فرع ايه؟ فرع وارث. طيب فلو مات رجل عن ايه؟ فلو مات رجل عن ام وجد واخت، او جد واخ. تمام؟ فهل نحسب على الام هنا ان هناك اخوين او اخ واحد؟ نحسب اخ واحد، وبالتالي الام في تلك المسألة اللي هي فيها جد وفيها جد واخ، الام تحصل على الايه؟ على الثلث كاملا، وليس ايه؟ وليس السدس، لانه لن يحسب على الام ايه؟ اخا، انما هو حسب على الاخوة اخ، على اساس دي الطريقة اللي احنا توصلنا ان احنا ايه ان احنا نورثه بيها. خلاص ما احنا اتناقشنا وتجادلنا ويعني وتنازعنا في انه يرث الاخوة معاه ولا لا يرثون، استقرنا على انهم يرثون. طيب كيف سنورث؟ قلنا والله انا عامله كواحد منهم. طيب ما ذنب الام؟ الام مش داخلة في المشكلة اساسا، ملهاش دعوة بالمشكلة دي، يبقى نصبها منصوص عليه في كتاب الله، فلا يحق لنا ان احنا نعتبر الجد عليها اخا. ليش؟ لان هي خارجة من الخلاف ملهاش مشكلة، لكن احنا حسبناه على الاخوة لان المشكلة معاهم، المشكلة معاهم، يا اما نمنعهم نحجبهم به او يدخلوا معاه. طب يدخلوا بنظام ايه؟ قلنا هنجعله ايه؟ هنجعله زي واحد منهم. طب ما ذنب الام؟ نرجع نقول نحسبه عليها اخ وبالتالي نحجبها بسببه، فده لا صح، لان الام لا دخل لها في الايه في الموضوع، ونصبها مستقل وليست داخله في ايه في تلك المنازعه. وده انصاف وعدل من الايه من اجتهاد العلماء ان هم عدوه في نفس الوقت، مش تناقض، عدوه على الاخوه اخا ولم يعدوه على الايه على الام اخا. هو عدوه على الاخوه اخا ضروره، لانه الان كيف اذا وافقنا وقلنا بتوريث الاخوه مع الجد كيف نورثهم معه؟ فاختاروا ان ايه نسوي بينهم. تمام. طيب لكن ما لكم دعوة بالايه بالام؟ لانها خارج الايه خارج محل النزاع، ونصبها منصوص عليه في كتاب الله، فلا صح ان انا ايه باجتهاد او شيء ادخل ايه اروح مثلا اقول ايه لا والله ممكن الام ممكن الزوجة نحجبها من الربع الى الثمن بالجد، صحش ابدا، يعتبر ده ايه تغيير في حدود الله سبحانه وتعالى. فنفس الشيء الام اللي ورد في حقها انها مع ايه الثلث ان ما كان في عدد من الاخوة او فرع وارث، وان كان في عدد من الاخوة او فرع وارث بتنزل من الثلث الى الثلث وتبقى عند هذا ولا يحسب عليها الايه الجد. ولذلك المصنف هنا اشار الى تلك المسألة فقال ايه الا مع الام فلا تنحجب به بل الثلث لها مرتب. شوف هو قال ايه وفي الاناث يعد كالاخ لدى الميراث. الا مع الام فلا تنحجب به بل الثلث لها مرتب، والمقصود لما يكون في اخ تاني، والا المسألة غير واردة لما يكون لوحده مع الام، لانه حتى لو معها اخ واحد الام ما فيش مشكلة. القضية ايه متى يقع الاشكال؟ لما يوجد ايه لما يوجد اخ وجد مع الام، ساعتها هل نعده او لا نعده؟ لان عده هنا هي ايه هيغير في الامور. لكن لو في اخوان وجد خلاص ما الام كده كده هتاخد الايه الثلث، او ما فيش ولا اخ. طيب حتى لو انت جعلت الجد اخ هو واحد في النهاية لن يحجب الام من الثلث الى الثلث. فمحل الاشكال متى يا اخواني؟ محل الاشكال عندما يكون ايه في ام وفي جد وفي اخ. ما في اشكال لما يكون ايه في ام وجد بس، لانه حتى لو كان الجد ده حسبته اخ ولا ما حسبته اصلا الاخ الواحد لا ينزل الام من الايه من الثلث الى الثلث. كذلك ان تعدد الاخوة خلاص ما تعدد الاخوة من نفسه ايه هينزل الام من الثلث الى الثلث، سواء عديت الجد اعتبرته اخ ولا لم تعتبره مش هيضر. انما متى الاشكال ومتى الضرر او متى التغيير؟ عندما يكون في الايه في المسألة ام وجد واخ. هنا لو اعتبرت الجد اخا على الام هتنزل الام من الثلث الى الثلث، وده غير صحيح. وان ما اعتبرته وده الصواب اللي ايه قال به الائمة انه ايه الام مع الجد والاخ هتاخد الايه الثلث كاملا. تمام. وبعدين بعد كده نشوف الايه ايش الافضل للجد، الايه المقاسمة ولا ثلث المال ولا عفوا ولا ثلث المال لاننا في صاحب فرض. تمام. ولا ثلث الباقي على الايه على القسمة من النوع الايه من النوع الثاني اللي هو المعروف عندنا. تمام اخواني. فاعتقد ان ده ايه الكلام واضح، ما جاء بايه ما جاء بجديد في الايه في هذا الباب. ها ام وجد واخ. طيب الام لها الايه لها الثلث. طيب بقي ايه بقي ثلثان. ايش الافضل للجد؟ ايش الافضل للجد؟ المقاسمة صح؟ المقاسمة خلاص. ما انت لابد تحدد الاول لانها خلاص هي مسائل من ايه من مسائل الجد. طيب من النوع الاول ام من النوع الثاني؟ من النوع الثاني. طيب النوع الثاني بنبدأ نعطي صاحب الفرض فرضه، فاعطينا الام الايه الثلث، بقي ثلثان، نبدأ ننظر للجد هل الافضل المقاسمة ولا سدس المال ولا ثلث الباقي؟ لا شك ان المقاسمة افضل، لان المقاسمة يحصل على ثلث، وبالتالي تكون المسألة من ثلاثة. نعم تكون المسألة، لانها يصبح ايه هنكتب عين امام الايه الجد والاخوة امام الجد والاخ عصبة، وبالتالي تصبح المسألة من ثلاثة، سهم للايه سهم للام وسهمان قسمة بين الجد والاخ هياخد لكل واحد سهم، وبالتالي تصبح المسألة ايه اللي فيها ام وجد واخ هتصبح من ثلاثة سهم للجد وسهم للايه سهم للام وسهم للجد وسهم للايه للاخ هيتساووا ايه هيتساووا فيها تمام. فهذه ايه هذه من فده كلام ايه كلام العلامة البرهاني رحمه الله تعالى. طيب ان شاء الله تعالى بكرة نكمل ايه ما قالوا في المعدة وما قالوا في الأقدرية, وايضا نعرب الابيات بايه بصورة سريعة في غد ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.